السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، انطلاقا من قول ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قوله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عقدت تلك الجلسات المباركات مع شيخنا فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى.
وحفظك الله. والجلسة هي اسمها جلسة ولا جلسة ولا مجالس، أيهما أفضل؟
جلسة أفصح وجلسة صح.
تتبعوا أهل اللغة.
تتبعوا أخواني أهل اللغة. أسأل أن يجعلني كما قل.
ما
يرضى عنك يا شيخ. وصلنا في كتاب الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام إلى باب في الزكاة وهو الركاز. أورد شيخنا حفظه الله تعالى حديثين في هذا الباب. الحديث الأول قال فيه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: في الركاز الخمس. والحديث الثاني قال فيه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: في الركاز العشر. فهل نسخ الأخير الأول أم الأول الأخير أم لم يقع نسخ من الأصل؟ نسمع لشيخنا ثم ندخل إلى باب آخر في إن شاء الله في الصيام، وهو الحجامة للصائم.
الحجامة أيضا الجلسة والحجامة
الحجامة.
ماشي.
تفضل شيخ.
انت دكتوراك وماجستيرك في اي الاقسام؟
انا في البلاغه.
في البلاغه؟
نعم
شيخ. هذا الخط كبير.
سور الحمد في القران.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. يسال عن حديثين: حديث في الركاز الخمس، والاخر
في الركاز العشر.
في الركاز العشر.
نعم.
هل حديث في الركاز الخمس ناسخ أم الناسخ في الركاز العشر؟ هنا وقفة لازمة في تفسير الركاز. أولا وقفة في تفسير الركاز. الركاز هو دفن الجاهلية. دفن الجاهلية من ذهب ونحوه. فدفن الجاهلية هذا إذا وجد على نص الحديث فيه الخمس. الحديث لفظه أو متنه، لأن له مناسبة قد من يومها وحرصت على إتقان فهم الحديث والله من نحو 40 سنة. المهم ذهبت مرة أشتغل في مكان ونحن شباب، فقالوا لي: تعال نحفر بئر. خلاص نذهب نحفر بئر عادي. فظني أن البئر ارتفاعه 2-3 أمتار مثل الأبار المصرية، بئر يعني بيارة. فلما ذهبت هما ضعفوا الأجر، يعني إذا كان مثلا الشغل ب100 ريال قال لك خلاص خذ 200 ريال 300 ريال، ومن الساعة 8 للساعة 12 ظهرا فقط، يعني الأيام الأخرى تشتغل يوم كامل ب100 ريال. المهم قلنا فرصة ده يعني. فرأيت الناس معرضين، فذهبت أنا وبعض إخواننا نحفر في البئر، لأن الأجر كبير جدا والوقت قصير من 8 لـ12 ونروح. المهم توكلنا على الله وذهبنا إليه حفر هذا البئر. على ظني أن في مصر اسمها ترانش كده، بئر تحفر بئر 3 متر. فنظرنا إلى البئر، فبنظر إلى البئر الذي يحفر، وجدت عمقه 30 متر، مش لم أرى أسفله من الظلام، لم أرى أسفله من الظلام الدامس. كيف أحفر وكيف أنزل؟ لا فينا سلم ولا أي حاجة. قال: سهلا ننزلكم. زدت أنا والإخوة وضعونا في برميل مثل برميل البرميل الخرسان المسلحة، وربطوا البرميل في سيارة، ونزلنا في البرميل تنزل البرميل لأسفل والسيارة تقترب شيء ما حتى نزلنا إلى القاع. المهم بعد أن نزلنا سامحوني يا إخوة خرجت، لكن هو لحكم الفقه بس. لما نزلنا إلى القاع نصف القاع البئر نصفنا الماء يضربنا إلى أسفل والماء جاري تحت في الصخور من. المهم نعنى الجهاز الهزاز ده اللي بيحفر، أول ما بدأنا نشتغل كأن الأذان ستصمم من خلاص، فعلا كنت تصب بالصمم من شدة
الصوت،
من شدة الصوت. يا جماعة طلعونا، قال لا لا تطلع ازاي خلاص بقى انت. طيب الحالة هنموت، رمولنا قماش وجلد نربط به الأذن. المهم نكسر ونحمل في البلاط المكسر في البرميل ويسحبهم، يسحبون البرميل إلى أعلى، يعني إذا حصل أي مساس بالبرميل بالجدران سيسقط صخرة نموت فيها. المهم حمدنا الله المسلم واليوم مر على خير. المهم فرحنا لإخواننا اليمنيين هم هذا الشاهد من الكلام، فقالوا كيف ذهبت إلى هذا المكان؟ قلت لهم احنا اغتررنا بالمبلغ الكبير، واحنا طلبة يعني اغتررنا بالمبلغ الكبير ويعني قلنا كده نستعين بالله يعني. قال انت ما تعرف حديث الرسول؟ ما حديث الرسول؟ ذكر هذا الحديث، العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار والفريكاز الخمس. اذا لازم اراجع هذا الحديث، ما معنى البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار والفريكاز الخمس؟ فطلع ان المعنى يعني اذا نطحتك بهيمة عجماء فمت لدية على صاحب البهيم، ان ذهبت تحفر بئرا فمت وانت في البئر لدية على صاحب البئر. عشان كده اخواننا اليمنيين هربوا من ماذا؟ احنا ما عندناش في مصر دية للبني ادم، ما فيش يا ابن لكم عارفين ان جماعات لو مثلا 300 ألف ريال دية الأسرات مش عندنا في مصر الإنسان. المهم والعجماء البئر جبار والعجماء جبار والمعدن، يعني أنت تحفر في التعدين، في التعدين لاستخراج المعادن فمت ليست لك دية، وفي الركاز الخمس وقفنا عند هذه المسألة. احنا كنا نحفر بئر لكن جاءت مسألة تقرأ الركاز دفن الجاهلية فيه الخمس صدقة، هل الخمس هذا زكاته زكاة مال أو مصرفه صدقات عامة؟ لم ينص الرسول عليه الصلاة والسلام على مصارف الزكاة، على مصارف عفوا الركاز. هل مصارفه أن يخرج كصدقة عامة أو يخرج ويصرف في مصارف الزكاة؟ ولذا أهل العلم لهم قولان في المسألة. هذا حديث الركاز فيه الخمس يعني 20%. القوانين الحكومية أنا لا أعرفها يا أخوان، ما أعرفش النظام الحكومي إيه في الأثار، لكن أعرف أنها تحارب الأثار. لكن هل هذا منسوخ بحديث في الركاز العشر النسخ لا يصار إليه إلا عند تكافؤ الطرق؟ يعني هذا الحديث يساوي هذا الحديث من ناحية الصحة والقوة، فحديث في الركاز العشر تالف لا يصح، إذن لا نسخ لعدم وجود شرائط النسخ ويتكافؤ الطرق، والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخنا، إذن هذا المبحث ليس فيه نسخ. ننتقل
سمعون إلى على
باب آخر في الصيام وهو الحجامة للصائم.
الركاز والشيخ فن الجلية المتعلقة بكل ما يخرج ولا مزول فضة فقط؟
هل الركاز متعلق بكل ما يخرج من الأرض أو بالذهب والفضة فقط؟ ليس في الباب أي نص يفسر، يعني ليس في الباب نص يوضح نوعية الركاز، لأن كلام الشيخ سيد ده له انعكاسات كثيرة. في بعض الدول البترولية إذا أنت استخرجت من أراضيها، واحد له أرض استخرجت منها بترول، يجي صاحب الأرض لا هذا ركاز في أرضي ليه فيه الخمس، بعض الناس يسيرون هذا الكلام. طبعا الحكومات لا تعترف بهذا الكلام. انت ليك مثلا قطعة ارض مثلا ملكك وانت اشتريتها وانت تملكتها في بعض الدول الخليج ليس هنا. هذا يجي صاحب الارض يقول لك انت وجدت في ارضي بترول فلي فيه هو حق. صحيح انت استخرجته استخراج خذ ثمن الاستخراج خذ ثمن كذا خذ ثمن كذا. لكن طبعا هذا لا يعمل في الشخصية الأصل. مسألة هل الركاز هذا خاص بالذهب والفضة أم أنه عام؟ ما في الباب خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوضح، ولا في خبر يوضح أن مصاريفه هي مصاريف الزكاة أو لا، ما في نص خاص.
حضر شخنا الركاز اللي هو الدفن الجاهلي، بس البترول مش دفن جاهلي
فرضي وخلاص. ذلك اختلفوا فيها دفن الجاهلية تفسير الركاز. تفسير الركاز أن دفن الجاهلية هذا كان غالب، يعني ما كان على عهد الرسول بترول، ما كان في بترول على عهد الرسول ولا غاز طبيعي ولا أي شيء يخرج من الأرض إلا أنه استحدث. كان الذي يجدونه هو الذهب والفضة، لكن أصل المعنى ما ركز في الأرض، هذا أصل المعنى.
والحجارة
ما كله بقى كده
كله.
يعني
حتى لو
كان هو إذا كانت أشياء تعبد من دون الله فعندنا النبي ونعم باقي الأصنام. نعم تفضل.
ورد في الحجامة شيخنا أكثر من
يا شيخ الحجامة لماذا تضمها؟ هل أنت بحثت
الحجامة؟ عفوا معذرة صبق لسان شيخنا.
مشكلة أنك الدكتوراه في البلاغة
أو شيخنا الماجستير والدكتوراه تكون في مبحث واحد، يعني لا يظن أن هي متبحر وعالم كبير، هي يعني بداية له ليبحث بمعرفة وتوسع لا أكثر.
تكون الكلمة اللي بتعرف تكون الكلمة.
أنا قلت أنه صدق لسان الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح وأنا أخطئ من هيبة الشيخ مالمان في
الناس
شخص يعني يجلس علي وأنا بقى أنا أحبه. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا عند البخاري. وفي حديث شداد أو أنه صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، فهل وقع نسخ في هذا الباب كذلك أم لا؟ ثم ننتقل إلى الأحكام الفقهية وما يشابهها كالتبرع بالدم إن شاء الله. نسأل الله أن يجري الحق على
الله لسان. يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن سؤالك هل وقع نسخ أم لم يقع نسخ، فتلك مسألة مختلف فيها لما سيأتي بيانه إن شاء الله. أولا ذهب قوم من أهل العلم وهم الجمهور، ومعنى الجمهور الأكثر، إلى أن الحجامة جائزة للصائم، واستدلوا بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. هذا الحديث ورد من طريق أظن كلمة عن ابن عباس، لكن ورد في النفس الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. فهل هناك ترجيح بين رواية احتجم النبي وهو صائم أو احتجم النبي وهو محرم؟ السندان صحيحان كرجال إسناد، هذا صحيح وهذا صحيح، مردهما واحد. فبعض العلماء من يوهمون أظن قتادة يقول الرواية الأرجح احتجم وهو محرم. الوجهة الأخرى تقول أن الخبر ثبت وهو أنه احتجم وهو صائم، هم ردوهما إلى بعض. فالحنابلة على رأسهم الإمام أحمد يجنحون إلى ترجيح رواية وهو محرم، ويوهنون رواية احتجم وهو صائم. لا يهمنا من ناحية السند، السند ثابت، لكن من ناحية أن غير هذا الراوي رواها بلفظ احتجم وهو محرم. فقال وهو محرم صائم، وهو محرم صائم، ما في مانع يكون محرم وصائم. هذا الدليل الأول الذي مفاده أن النبي احتجم وصائم. الحديث الثاني، الأثر الثاني الذي استدل به، أن أنسا سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. فهذه وجهة أهل العلم القائلين بجواز الحجامة للصائم. الذين قالوا بمنع الصائم من الحجامة استدلوا بحديث في الباب هو: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم، هل هو صحيح قولا واحدا أم أنه مختلف في صحته؟ هو حديث مختلف في صحته أيضا، فالشافعي يرى ضعفه، الإمام الشافعي رحمه الله يرى تضعيف الوارد في أفطر الحاجم والمحجوم، لكن المناقشة على فرض ثبوته ونراه يثبت. كيف أجاب الجمهور عليه؟ فمن العلماء من قال إنه مؤول، بمعنى كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوم أن يفطر. لماذا؟ لأن المحجوم يضعف، إذا سحبت الدم من الشخص فيضعف وقد يؤول به الضعف إلى الإفطار. واستدلوا بأثر عن ابن عباس: الفطر مما دخل ليس مما خرج. والحاجم كاد أن يفطر لأن الحاجم يمص الدم بالبوق، فممكن يدخل الدم في جوفه، فهذا أحد التأويلات. التأويل الثاني، لكنه الحديث الوارد فيه ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجلين يحجم أحدهما الآخر، فقال وهما يغتابان الناس، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. فهذه وجهة للمؤولين. هناك وجهة فيها الإجابة على سؤال فضيل الشيخ عمرو وفقه الله، وهو هي الوجهة الثالثة، من قالوا بأن أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لأنه كان من رواه جعفر أو من رواه
أفطر الحاجم والمحجوم،
قالوا أن أفطر أن النبي احتجامه وهو صائم ناسخ، لأن احتجامه وهو صائم محرم كان في حجة الوداع وهي بين يدي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بنحو من 63 يوما. أما أفطر الحاجم والمحجوم قيل في غزوة الفتح، قيل في كان في غزوة الفتح عام الفتح، فحجة النبي بعد عام الفتح بنحو من 4 أو 3 سنوات، من 3 سنوات إلى 4، فقال فريق من ثم إنه ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا: وفهم أنس ذلك، فهم أنس وصحابي لم يعارض من غيره، سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. هذا الوارد في الباب. فإذا قلنا أنه ثم شيء منسوخ، فسيكون المنسوخ أفطر الحاجم والمحجوم، لما روي من أن النبي احتجم ومحرم صائم. قلنا: ولما قاله أنس لما سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف.
هل صح شيخنا أن أم علقمة رضي الله عنها قالت: كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها وبنو أخي عائشة ولم تنهيهم؟
ونحن
صور،
لا، في السند مقال يا شيخ.
نعم. هل صح أن أبا العالية،
وهل أم، عفوا، هل أم علقمة هذه صحابية؟ لكن لا. على العموم، عفوا، هل هي عفوا قلت صاحبي لا هل هي ثقة؟ لأن عفوا كملاحظة عامة ما رأيت امرأة من الراويات ضعفت بسبب أنها ضعيفة، ولكن ضعفت بسبب أنها مجهولة، أنها مجهولة، فهذا يستلزم تحريرها ليثقة، لأن الثقات المشهير من النساء قليلات، عمرة بنت عبد الرحمن، عائشة بنت طلحة، زينب بنت أم سلمة وهي صحابية، صفية بنت شيبة منصور بن صفية عن أم فاطمة بنت المنذر، محصورات. الأكثر من النسوة المحدثات مجهولات. الأثر على حد علم الآن أنه ضعيف الإسناد، والله أعلم.
أحسن عليك شيخ.
وهذا يؤيد وجهة أنس، حديث أنس يقوم أو أثر أنس يقوم بما قام به هذا الأثر. أكنتم تكرهون الحجامة للصيم أنس؟ قال لا إلا من أجل الضعف. سند ناصع يعني.
بعض الفقهاء أورد أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ثم تركه في آخر حياته لضعفه، هل ثبت ذلك عن
لضعف بدنه؟
نعم لضعف بدني ابن عمر وليس لضعف الأثر.
أنا ما أذكر الحكم على أثر ابن عمر لكنه مؤيد لأثر أنس.
نعم
حجة الوداع كذا يوم يا شيخ سيد، يعني هل النبي كان في الحج مفطر أو صائم؟
مفطر
يوم عرفة، يقينا أنه أفطر يوم عرفة، دلت على ذلك النصوص الثوابت. لكن هل سير الأيام كان صائم أو كان مفطر؟ أو في الطريق من النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة يوم 25 من ذي القعدة، وصل إلى مكة في 4 من ذي الحجة، كل هذه مسافة سفر وهو محرم، واستمر على إحرامه إلى يوم 10 من ذي الحجة لأنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام، يعني فلا يمنع أن يكون صام يوما يعني. الله يكرمه.
أورد النسائي أن أبا رافع وفي لفظ آخر أن أبا العالية دخل على أبي موسى رضي الله عنه وهو وال على البصرة فوجده يحتجم ليلا، فقال ألا كان هذا نهارا؟ فقال تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم وقد سمعت رسول الله يقول أفطر الحاجم.
ضعيف ضعيف. نعم. أشدها ضعفا.
نعم أحسن الله.
الله يبارك فيك.
هل لأحد سؤال في الحجامة يطرحه على شيخنا؟
تفضل. نفس الحكم التبرع بالدم، نفس حكم الحجامة، لأن دم خارج، دم خارج من الجسم.
نعم.
فنفس حكم الحجامة سواء بسواء. وأجنع فيه إلى رأي ابن عباس رضي الله عنهما الفطر مما دخل ليس مما خرج، لكن هل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه طبعا، لأنك أمر بالاتفاق تفطر كالمني، القي فيه خلاف. نعم تفضل. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في تعيين يوم معين للحجام، ورد حديث أنه يوم 17، 19، 21 كلها لا تثبت. نعم. نعم.
النبي وصف أجره خبيث.
أجر الحجام هل هو خبيث كما ورد عن النبي عليه السلام في حال سلامة الخبر؟ ليس معنى خبيث أنه محرم. مثلا قال عمر أنكم لتأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم أو وأيضا البصل والكرات، أو أيضا في هذا الصدد قوله تعالى ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون، ليس معنى الخبيث المحرم هنا إنما الرديء، فالحجام رديء يتركه أولى. لكن هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحاجم أجره؟ ورد لكن أظن أنه معلول بإرسال يحضر. ها؟ لا حديث من؟ حديث أبا طيبة ولا غيره؟ لا. نعم أيوة احتجم طيب، بس هل هو سلم من العلة؟ بس راجعه بإسم معلش. نعم يا بني أحسنت، يا بني بياضة كان هناك رجل قال له أبو هند فقال يا بني بياض أنكحوا أبا هند، كان حجم النبي وأعطاه النبي أجر هذا الذي فيه كلام. أحسنت، مرسل. وصف المرض بأنه خبيث، أي وصف المرض بأنه خبيث، أعتقد أنه لا يصح، لأن المرأة لما سبت الحمى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ولكن بمراجعة بعض الأطباء، أقوال بعض الأطباء، لماذا وصفوا السرطان عافانا الله إياكم بأنه خبيث؟ هل لأنه مرض والمرض خبيث؟ قالوا لأنه يمكر، أو لأن الجرثومة معه جرثومته تمكر تهمك أنه لا مرض وهي في الحقيقة تسري، هكذا وصفوه بهذا. لكن عندنا تحري الورد عن رسول الله عليه السلام أولى، لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم، ونختار اسما آخر غير الخبيث أو ماكر أو أي شيء. ماشي، تفضل. أحسنت يا شيخ يوسف، هل الحجامة سنة تفعل لمرض أو لغير مرض؟ لأن أحيانا بعض الإخوة لقلة يعني قلة علمهم يحتجمون ولا مرض، بل قد يحتجمون والحجامة تؤثر على صحتهم. كان مثلا الحجامة تفعل إذا هاج الدم، كان الإمام أحمد يحتجم إذا هاج به الدم، فإذا هاج الدم احتجم خفت الحدة. لكن افترض أنك عندك انخفاض في ضغط الدم، فبعض الأطباء يقولون تتضرر. أنا أذكر هذا لماذا يا إخوة؟ لأنني رأيت بعض إخواننا غفر الله لهم وتاب الله علينا وعليهم، أصحاء يعني ليسوا في ابتلاء ولا في مرض، سمعوا حديث النبي عليه السلام أنه أرسل العرانيين مع الإبل شرب من ألبانها وأبوالها، فبعضهم كان يأتي بالقدح ويقف ينتظر متى تبول الناقة، ويأخذ بول الناقة ويشرب وهو معافى. يا أخي لماذا يا أخي؟ قال أنا يمكن عندي مرض، فيعتقد سنيتها وهي ليست سنة، إنما إن جوزت تجوز لمريض حاله المرض يستدعي ذلك. لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه أثناء عافيته كان يشرب أبوال الإبل؟ ما ورد ذلك في أي حديث عن رسول الله حفظناه، فهذا من قلة الفهم أحيانا، يعني من قلة الفهم يعني الله وعن رسوله، أن شخصا ينزل نفسه منزلة المريض ويفعل كالذي يقول مثلا أعدت أنت في حاجة إلى النساء، يعني أنت في حاجة إلى يعني النساء، محتاج عفاف، تستطيع الإنفاق، تقوم بيتين تستطيع، لا لا، لأن التعدد سنة. فهم خلط، لأن الله لما أباح التعدد قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إلى أن قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والنبي قال من استطاع منكم الباءة فلا تزوج، لو أنت لا تستطيع الباءة خلاص لا تتزوج. يستدل بحديث خذوهم فقراء يغنيهم الله، ما في حديث كده خذوهم فقراء يغنيهم الله، الله قال وأنكحوا الأيام منكم، أنكحوا من لا زوج له، أنكحوا الأيام أي من لا زوج له من الرجال أو النساء، لا الأيام هنا من الرجال، عفوا من لا زوج له، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فالأي من لا زوج له إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لكن هو ليس في باب التعدل، ومعارض بقول النبي أيضا، عفوا لا أقول معارض لازم بالله الفهم، يعني بأن النبي قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع، هل من لم يستطع يتزوج أيضا أو عليه بالصوم في أنه له وجاء؟ عليه بالصوم في أنه له وجاء، لأنه كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، وفي المعنى يضيع من يعول. أبو هريرة لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، عدى لمن تعول، قيل من أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، أطعمني أو طلقني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، فالزوجة تقول أطعمني أو طلقني. فلو أنت ما عندك طعام لها، مش هأتي ببنات الناس أضيع بنات الناس بجواري. نعم. فالذي يقول أنها بس أعدل، لأن التعدد سنة، ولا ينظر إلى نفقة ولا ينظر إلى عدل ولا ينظر إلى كذا، طيب ممكن يكون هو تزوج حتى واحدة مش جميلة ويقول أجيبها بس كده عشان أن التعدد سنة. لا مش، لا ما تكلمش عن سبب السنة كلها، لا، التعدد أمر أباحه الله سبحانه، لكن أنا قصدي على الفهم، فهم التطبيق، الفهم التطبيقي لهذا الموضوع بس. يعني كما الذي يذهب إلى الحجامة هو ليس في حاجة إلى أن يحتج، نعم. الذي يشرب بول الإبل ليس في حاجة إلى شرب بول الإبل. رجل يأكل السنة والسنوت أو يأكل السنة وهو ليس في حاجة إلى السنة. وأنا أجرب على نفسي مرة، قرأنا حديث السنة والسنوت شفاء، وقال لي شباب يعني ما فيش الفرق، طيب نأتي بالسنة، السنة والسنة شفاء من كل ده، طبعا ليست هناك لفظة تصح للسنوت. المهم جبنا السنة كيف نصنع السنة، خلاص تغلي السنة، نبات السنة تغلي غلي شديد يسرد كل ما فيه ويشرب على الريق. فلما فعل هذا ونحن الحمد لله أصحاء، بس ماذا سبب هذا السنة؟ كل ما في بطنك خرج تماما تماما، فطبعا سبب مرض يومها، سبب مرض للإخوة، والأطباء يقولون أحيانا يطرد الجنين من بطن أمه، فمن شدة إذا أخذت منه جرعات كبيرة ممكن يطرد الجنين من بطن الأم، فلذلك لا يصفونه للحوامل. فاستعمال الحديث في غير محله ممكن يضر ولا ينفع، بس منحك التجارب مرت بنا، لأن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكل عابد شرة ولكل شرة فترة. عند كنت تلتهم الأحاديث، كل حديث تسمع وتريد أن تطبق الحديث دون يعني المام بال، نعم. الآن بعض إخواننا، وأنا أقول حديث ضعيف أكرر أنه ضعيف، حديث علاج عرق النسا إلية شاه عربية تذاب وتجزأ ثلاثة أجزاء ويصرف كل يوم على الريق منها جزء، الحديث حسنه بعض العلماء والحديث معلول وضعيف، ليعلم هذا يعني، بارك الله فيكم. تفهمين يا جماعة ولا مأخذين شيخ أمين؟ هذا الحديث أن بعض إخواننا يطبقه بما يجلب له المرض، فظاهر الإسناد يحسن لكنه معلول ولا يثبت، معلول ولا يثبت، بارك الله فيك. تفضل. أحاديث التي خصصت أياما للحجامة كلها ضعيفة، وضعفها الإمام أحمد بن حنبل، وأتبع ذلك بالرواة عن أحمد، وكان أحمد يحتجم إذا هاج به الدم في أي يوم. عموما ما فيها أي نص. نعم.
عذرا شيخنا، الفهم الصحيح لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أن كثير يظن أنني إذا تزوجت فقيرة أو أنا فقيرة أن الله سيغني بسبب الزواج، فما هو الفهم الصحيح والتوجيه لتلك الآية المباركة؟
هو ربنا يحثنا وينكحوا الأيام منكم، ساعدوهم ساعدوهم على الزواج، ساعدك في البنية الأساسية لزواجك وساعدك في الزواج، وآتوهم مما الله الذي آتاكم من الزكوات، يعني إذا كانوا فقراء فسيغنيهم الله. ليس حث للعبد نفسه أن يتزوج هو فقير، الخطاب في قوله وأنكحوا زوجوا الأولياء وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، زوجوا العبيد، ساعدوهم في الزواج، وإمائكم، ساعدوا الإماء، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، فالله سيوسع، ساعدوهم، لكن هل هو خطاب للفقير أن يتزوج؟ ليس بخطاب للفقير أن يبادر بالزواج وهو لا يجد مؤن الزواج، إنما هي لأولياء الأيام أو لسادة العبيد والصالحين من عبادكم العبيد الصالحين وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف، بعدها الدليل الذي يقيد وليستعفف، الخطاب لمن الآن؟ لمريدي الزواج. الخطاب الأول يحث على يحث الأولياء والأغنياء على تزويج ومساعدة الفقراء، لكن الخطاب الثاني وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني فهذا هذا القدر من الآية لا يترك، لا يترك، لأن الفهم يأخذ الأول على أنه خطاب له أن يتزوج وهو فقير، والثاني يمنع من ذلك، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
زادك الله فهم شيخنا وبيان.
أي يا شيخ؟
الآية لا سبب نزول، كانوا بيمنعوا زواج الفقراء أو كده؟
لا لا، الجزء الأخير فقط، ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كان لعبد الله بن أبي بن سلول جاريتان أميمة ومسيكة من الإماء، فكان إذا أته ضيف قدم له الجاريتين قرها، قال تعالى ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء على الزنا إن أردنا تحصنا أردنا تعففا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ويقول يظهر أنه وجيه أمام الأضياف، فمن وجهاته يقدم لهم نساء للإماء للزنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وما يكرهن، فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم لمن؟ للفتيات للإماء. نعم
نختم شكرا.
نعم نعم يا
مصر.
الحجامة
للأمراض
الدم
فقط؟
الحجامة بقى فقه الطب نرجع به للأطباء المختصين في هذا الصدد، يعني الطب النبوي له فقه، عندما تكلموا عن الحبة السوداء عن حديث الرسول عليه السلام في الحبة السوداء شفاء من كل داء، الحافظ ابن حجر نقل أقوال علماء كثيرين في هذا الباب، هل تشرب على الريق أو لا تشرب، هل يعني تصنع مطحونة أو تصنع مغلية بالماء، هل تخلط بالخبز أو لا تخلط بالخبز، كم حبة، كم المقدار، كم كم، ذكر أمور التفصيلات طويلة يعرفها أهل الاختصاص. يعني الأشياء الطب النبوي، ما هو إذا رجعت لكلام ابن القيم في الطب النبوي كلامه طيب، لكن الأحاديث التي وردت في الكتاب كثير منها جدا ضعيف، ولكن وفوق كل ذي علم عليم في الطب بالذات. دخلنا إلى الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم، فسنرجع إلى أطباء الاختصاص ليس ابن القيم إليه المنتهى فيها، قد يكون أطباؤنا المعاصرون أعلم من ابن القيم في باب الطب، لأنهم عندهم الآن مناظير وعندهم تقدم علمي كبير في الدنيا. نعم نعم الله يسلمك.
إذن الحجامة لا تفطر الصائم شيخنا، ولكن الأولى أن تترك.
هذا رأي الجمهور.
نعم قول رأي الجمهور منهم المالكية والأحناف والشافعية، وخالف الإمام أحمد ومن تبعه في
ذلك. أحسنت الله يسلمك.
ابن تيمية من المعاصرين ابن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله، هذا مبين فقط، لأن من الحنابلة أيضا من خالفه من
هو كلامك مهم. لماذا كلامك الأخير هذا ذو أهمية؟ لأن الصحوة الإسلامية كثير منها يستقي علمه من مصادر محدودة، إما من كتب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، أو من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أو من كلام الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، أو من كلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، أو ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. لكن عندنا إما أكبر من هؤلاء وأجل، عندنا الشافعي، عندنا مالك، عندنا ابن عباس، ابن مسعود، إما كبار أكبر من هؤلاء وأجل في القلب، مع توقيرنا لعلمائنا هؤلاء المذكورين وإمتنا وجزاهم الله عنا كل خير لما سهلوا علينا، لكن عندنا إما أكبر، فلا يضيع حق الإمام الأكبر، لا أقصد الإمام الأكبر إمام معين يعني بالتوصيف المذكور، أئمتنا من أصحاب أو أئمتنا من أصحاب رسول الله أوقر في القلب من معاصرين بلا شك، ثم التابعيون ثم أتباع التابعين، ثم أصحاب المذاهب الأقوياء فلا تغدر أقوالهم لأي عالم كأنما كان، لأن كل عالم بيوقر الذين في زمانه، أو الناس يوقرون عالم زمانهم. لكن إذا رجعنا إلى الأولين وأعطيناهم حقهم من البحث والاستقراء والسؤال عن أدلتهم فهو شيء حسن، من غير انتقاص أبدا لأئمتنا وعلمائنا المذكورين المعاصرين أبدا. لكن علماؤنا الأولون من الصحابة والتابعين أصحاب المذاهب في الإجمال أجل في القلب ممن بعدهم، والله أعلم.
أحسن الله عليك، أسأل الله أن يجعل لك القبول في
ولك
السماء وفي
ولك
الأرض.
جزاك الله خيرا،
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما بقي من دعوة شيخنا أعظم انتشارا وأكثر نفعا للمسلمين، آمين، ويكتب له القبول. ونذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم، ونشكرك ثم بعد شكر الله ثم نشكر الشيخ سيد بيومي حفظه الله على ما تفضل به من الحديث عن هذه الفئة الزائغة، فئة الأشاعرة. كلامه يحتاج تكملة يعملها سلاسل إن شاء الله تعالى، وجزاه الله كل خير، لأن هؤلاء بدأوا يعني أتعجب من جرأتهم على الله ونفيهم عن الله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.